الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم، هذه الهمزة للاستفهام الإنكاري. قد يقول لك قائل: أنت فعلت هذا؟ تقول له: أنا فعلت هذا؟ هذه الصيغة صيغة استفهام، لكن الاستفهام في علم البلاغة يخرج عن حقيقته إلى جوازات كثيرة، منها الإنكار. فالله سبحانه وتعالى حينما قال أفأصفاكم، أي ينكر على المشركين هذه المقولة أو هذا التوهم أو هذا الاعتقاد. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. إن المشركين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى اتخذ الملائكة بناتا، هم لهم الذكور ولله البنات، نسبوا لله ما يكرهون. أيعقل أن يكون الأمر كله لله، وأن يكون هو الواحد الأحد، وأنه لا إله إلا الله، وأن تختصوا أنتم بالبنين وتكرهون البنات؟ وعلامة كره البنات في الجاهلية أنهم كانوا يئدون الفتاة وهي صغيرة. الحقيقة قد لا يقول الآن أحد مثل هذه المقولة أن الملائكة بنات الله وأن الذكور لنا، لكن الله عز وجل كثيرا في القرآن الكريم ما يذكر جزءا ويريد به الكل، بمعنى أنك إذا نسبت شيئا تكرهه إلى الله عز وجل. إن هذه المقولة مقولة عظيمة. أيعقل أن تكون وأنت العبد الأدنى مترفعا عن هذه الصفة والله سبحانه وتعالى تصفه بها؟ أنت مترفع عن الظلم وتنسب الظلم إلى الله عز وجل؟ أنت تترفع عن هذه الصفة وتنعتها وتصفها الله عز وجل؟ إذن ليس المقصود أن تقول الملائكة بنات الله وأن الذكور لنا. قد لا تكون هذه المقولة مطروحة في العصور المتأخرة، ولكن أي شيء لا ترضاه لنفسك لا ينبغي أن تفتري به على الله كذا. لا تقل الله كذا وكذا من دون علم. أخي كتب عليه الشقاء من أزل ولا بد من أن يشقى بلا ذنب، قد يطيعه الطائع ويضعه في نار جهنم. هذا قول عظيم. إذا قلت هذا القول وكأنك بهذا نسبت الظلم إلى الله، فإن هذه المقولة لا ينبغي أن تقولها. لذلك قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تقل كلاما لست متأكدا منه، تثبت من كل شيء تعزوه إلى الله عز وجل. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. أنتم العباد، أنتم أعطاكم البنين وهم في الدرجة الأولى، وأخذ هو البنات اللاتي لا تحبونهم. أيعقل هذا؟ قال الله تعالى: إنكم لتقولون قولا عظيما. كيف هذا القول العظيم؟ لأنك إذا وصفت الله عز وجل بوصف لا يليق به فجعلت هذا المستمع ينفر أو يبتعد أو لا يلتفت أو لا يقبل قطعته عن مولاه. يعني أعظم جريمة تقترفها أن تبعد الناس عن الله عز وجل، وأعظم عمل تفعله في الدنيا أن تقرب الناس إلى الله عز وجل. يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقي؟ قال يا داود ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. أخي يضل من يشاء، الله ضل فلان. إيه أنت مالك متأكد من المعنى هذا؟ الله عز وجل إذا عزي الضلال إليه فهو الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، والدليل قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني إذا قرأت القرآن وحدك من دون أن تسمع تفسيره من الذين آتاهم الله فهم كتاب الله فهذا خطأ كبير. قد تقول يضل من يشاء، الله عز وجل جعل هذه الآية موجزة، قال إن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين. الله بيّن وفصل في آيات أخرى من هؤلاء الذين لا يهديهم، لا يهدي فاسقا ولا يهدي ظالما ولا يهدي خائنا ولا يهدي كذابا. إذا قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، هي آية لها سياق معين، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. خلقكم مع هذه الأصنام التي تنحتونها. إذن من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. كان بعض أصحاب رسول الله إذا قالوا في القرآن قالوا إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا، كلام الله. فلذلك إنكم لتقولون قولا عظيما. الله عز وجل كلمة يضل من يشاء مفصلة في آيات كثيرة. في شيء آخر، إذا أضل الله الإنسان فإنه يضله عن شركائه لا يضله عن ذاته. قد يتوهم الإنسان أن زيدا من الناس بيده مصيره أو بيده رزقه أو بيده خيره وشره، عندئذ الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الإنسان الذي وضعت كل آمالك عليه يخيب ظنك، بمعنى أن الله قد أضلك عنه. إن الله عز وجل يضل عن شركائه ولا يضل عن ذاته، هذا معنى قوله تعالى يضل من يشاء. فإذا أخذت الآيات أخذا سريعا من دون تبصر من دون فهم من دون تعمق وظننت أن الله خلقه ليضله، لا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. علة الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعلة العبادة، والعبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية وتنتهي بسعادة أبدية. علة الخلق بنص القرآن الكريم العبادة، أي الإقبال الاستغراق. فلذلك الإنسان لا يحق له أن يقول على الله قولا عظيما. إذا عزي الضلال إلى الله فهذا هو الضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري. آيات أخرى توضح ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الإنسان مخير. لذلك ليس المقصود بهذه الآية يعني أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، ليس المقصود من هذه الآية هذا الكلام بالذات حصرا. حينما قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف، باللغة معنى أف يعني أن يصدر منك نفس بصوت مرتفع وهو يعني التضجر. فهل المقصود بهذه الآية أن الله عز وجل نهاك عن كلمة أف فقط؟ إذا ظننت أن الله عز وجل نهاك عن كلمة أف فقط فهذا هو مدلول لغوي فقط، ولكن للآية حكما شرعيا، والحكم الشرعي هو أن كل شيء تستاء منه الأم والأب، لو أنك خبطت الباب بوجههما، لو أنك شددت النظر إليهما، لو أنك قصوت معهما في الكلام، الحكم الشرعي لهذه الآية أي شيء صغر أم كبر يؤدي إلى إساءة للأم والأب محرم بنص هذه الآية، مع أن الآية تقول ولا تقل لهما أف، هذا من علم الأصول، ليس المقصود أف، المقصود كل شيء، كل قول، كل عمل، كل فعل، كل تصرف يؤدي إلى مساءة الأم والأب. هذه الآية أيضا لا أسمع ولم أسمع في هذا العصر من يقول إن الله عز وجل اصطفى له البنات وأعطانا البنين، هذا قاله الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ورد الله عليهم، أفأصطاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، ولكن المقصود أنه لا تفتري على الله كذبا، لا تقل الله كذا وكذا وأنت لا تعرف ذلك، لا تنسب شيئا إلى الله عز وجل أنت تترفع عنه. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، مستحيل. لذلك الله عز وجل قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذن أن تقول الله خلقني هكذا لا أصلي، هكذا يريد الله عز وجل أن تعزو تقصيرك إلى الله عز وجل، هذا افتراء على الله. إذن هذه الآية تحتمل هذا المعنى الجزئي، هذا الخاص الذي نصت عليه، وتحتمل أي معنى آخر يعزى إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى منزه عنه، منزه عنه. وإذا فعلوا فاحشة قالوا الله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الآن بقول لك أخي والله هيك الله بقدر علي، لماذا تعصي الله؟ أخي هي طاسات معدودة الأماكن محدودة، لا تعتذر تنطرد، هذا كلام جهل. أن تنسب المعصية وشرب الخمر وكل إلى الله هو قدر عليه، ما لك حيل إطلاقا أنت، هذه دائرة الاختيار. من حمل ذنبه على الله فقد فجر، من حمل ذنبه على الله فقد فجر. لو أن الله عز وجل أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. إذا قصرت في شيء وجاءت النتائج غير مرضية تقول هذا من فعل الله، هو من فعل الله، هذه كلمة حق أريد بها باطل، لكنك مقصر وسوف تحاسب على تقصيرك. ما من شيء يقع إلا بأمر الله، ولكن أمر الله متعلق بشرعه، وشرعه نهاك عن هذا الأمر، ما دام هناك نهي فأنت مذنب وسوف تحاسب. أما كل ما قصرنا، كل ما ارتكبنا مخالفات تعزى إلى الله عز وجل ببساطة إنكم لتقولون قولا عظيما. يعني أيعقل أن تتهم أبا حريصا حرصا بالغا على أن يعلم ابنه أنه منع ابنه بالقوة من المدرسة؟ مستحيل، لا يعقل أن يوصف أب بذلك، ولا سيما إذا كان حريصا على تعليم أولاده، منعه بالقوة. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وما يزيدهم إلا نفورا. الآية أفأصفاكم، الله عز وجل يخاطب كفار قريش، أفأصفاكم. الآية الثانية ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، انتقلت صيغة التكلم من المخاطبة إلى الغيبة. قال علماء البلاغة: هذا اسمه التفات، ومعنى الالتفات أن هؤلاء المشركين ليسوا جديرين أن يخاطبوا، لذلك تركهم الله عز وجل وأخبر عنهم: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. ما معنى صرفنا؟ صرف الشيء بمعنى قلبه، يعني الله عز وجل نوع في هذا القرآن الكريم ألوان الخطاب، جعل التقرير وجعل التصوير وجعل القصة وجعل المثل وجعل الوعد وجعل الوعيد وجعل الأمر وجعل النهي وجعل التخويف وجعل التبشير وجعل الإنذار وجعل الأخبار وسرد الآيات وتعداد النعم وتعداد النقم، ألوان ملون، تارة يأتي بالمثل وتارة يأتي بقصة وتارة يأتي بالوعد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وتارة يأتي بالوعيد، وتارة يأتي بالمثل، ويأتي بالأمر، ويأتي بالنهي. تلوين الكتاب من أمر إلى نهي إلى وعد إلى وعيد إلى تقرير إلى تصوير إلى مثل إلى قصة إلى خبر إلى أمر إلى نهي إلى مخاطبة إلى غيبة إلى تكلم إلى استخدام ضمير المتكلم إلى استخدام ضمير الغائب. هذا التلوين والتنويع والتفصيل والإيجاز تارة والتفصيل تارة والفصل تارة والوصل تارة، الألوان المنوعة من الأساليب الأدبية والبلاغية في كتاب الله ليذكروا. يعني أيام المعلم الحريص الرحيم الحكيم بيتفنن بعرض الدرس كي يفهم الطالب، كي ينجذب إلى الدرس، كي يتعلق به، كي يزداد حرصه على العلم. ولقد صرفنا في هذا القرآن، صرفنا، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني للتصريف أن هذا القرآن الكريم نزل منجما، لو أنه نزل دفعة واحدة لثقل عليه. في المناسبات، مع كل مناسبة، مع كل حادثة، مع كل موعظة، جاءت الآيات تباعا بشكل لطيف. الله عز وجل قال عن بعض السكريات: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إشارة لطيفة بعيدة إلى أن هناك رزقا حسنا وهناك سكرا، كأنه رزق غير حسن. تقول: هذا شراب لذيذ غير هذا الشراب. يفهم من هذا أن الشراب الثاني دون الأول. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إلى أن جاء فاجتنبوه. جاء التحريم تدريجيا رحمة ولطفا وحكمة وعطفا. لذلك ولقد صرفنا في هذا القرآن تلوين، تأتي قصة يوسف صفحات كثيرة من أجل أن تؤكد حقيقة واحدة: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في آيات أخرى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، آية تقريرية موجزة. أحيانا تأتي صورة وبئر معطلة وقصر مشيد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. مثل، تشبيه. فالتنويع بين المثل والقصة والتقرير والتصوير والأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر والإنشاء والحظ والاستفهام والنداء والتمني والترجي، هذا التلوين الشديد في أساليب عرض القرآن الكريم إنما هو رحمة بنا، لعلنا تفو قلوبنا إليه من أجل أن نقرأه أن نطبقه أن نسعد به. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. قال العلماء: ليذكروا بمعنى ليتدبروا، ومعنى التدبر أن تدرك معنى المعنى. لكل آية معنى ظاهري، وخلف هذا المعنى الظاهري معنى آخر أعمق ومقصود. كما قلت قبل قليل: ولا تقل لهما أف. المعنى الظاهري أنك منهي عن أن تقول لوالديك أف لكم. إذا واحد أخذ الآية على ظاهرها له الحق أن يسيء إلى أمه وأبيه، له الحق أن يقذع لهما في الكلام، بس ما قال كلمة أف. لهذا المعنى الظاهري. أما التدبر أن تعرف ما وراء المعنى الظاهر. هناك معنى ظاهري وهناك معنى عميق مقصود. هذا معنى التذكر، ليتذكر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين الموت. لم يقل الله عز وجل حتى تأتي الموت، لا، حتى يأتيك الموت. هو الذي سيأتي إليك مفاجأة في ساعة لست مستعدا لها. الآن، نعم الآن، ما من ميت يموت إلا وفي ذهنه آمال عراض ومشروعات وطموحات وخيالات وتمنيات لا تنقضي بعشرين عاما قادمة. جاء الموت، لا تقول فيه مشغول، ما في ميت راح إلا كان مشغول، ما في إنسان توفي إلا في علي قائمة أعمال، ما انتهت، مات ما انتهت. لذلك اشتغل بذكر الله، اعتذر ذكر الأغاني والغزل، اشتغل بذكر الله، لا تنسى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. محال أن تذكره ولا يذيقك طعم القرب، طعم قربه. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. اقرأ القرآن، اتأمل بآياته، اسأل عن آياته، احضر مجالس علم فيها تفسيره، تفهم الآيات، اعرف مدلولاتها، أبعادها، مؤداها، تطبيق العملي. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. لماذا؟ قال لأن أهل الشرك وأهل النفاق وأهل الأهواء هؤلاء شهواتهم غالية عليهم. هؤلاء اتخذوا إلههم هواهم. فإذا جاء القرآن على الرغم من وعده ووعيده وصوره وتقريره وتفصيله وإيجازه وإطنابه، وعلى الرغم من أمره ونهيه، كل هذا التلوين يزيدهم نفورا، لأن القرآن في زعمهم سيحد من شهواتهم، سيوقفهم عند هذا الحد. مع أن الحقيقة الكبرى أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. يعني إذا التفت إلى الله غسل الله لك قلبك من السوى. هذه التعلقات وهذه التمزقات وهذه الصراعات وهذا التشعب وهذا التشتت وهذا التبعثر وهذا التعدد وهذه الإزدواجية، هذه الأمراض كلها أنت معافى منها إذا عرفت الله عز وجل. تتوحد وجهته، تكتمل شخصيته، يتحدد هدفه، تختار لهذا الهدف الوسائل الناجحة الرائعة. إن هذا كله يؤكد أنك إذا عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتك كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. والحمد لله رب العالمين.